الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وكل رسول أول ما يقرأ به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
نعم، هذا الأصل الثاني، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. نعم، هذا أصل مجمع عليه، أن الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا أمر أصل مجمع عليه، والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة بادئ بدء، كما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقر به جميع الطوائف الأمم إلا من شد. هناك من شد، لا عبرة من شد، مثل الدهريون الذين يقول لا يهلكنا إلا الدهر، مثل الشيوعية الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، ومثل الطبائعيون الذين يؤمنون بالطبيعة ومن يقول بالصدفة. هؤلاء شذوا من مجموعة طوائف البشرية، وإلا جميع طوائف البشر كلهم يقولون بتوحيد الربوبية إلا من شذ، هؤلاء شذوا. والنزاع بين الرسل وأممهم في توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أن رسل الله وأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العباد. وكل رسول أول ما يقع به يسمع قومه أو تعبد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يقول المؤلف: هذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأجلها قام سوق الجهاد وخلقت الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وسعيد. ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. الرسل دعوا الأمم إلى اعتقاد معناها، ومعناها إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا معناها. ولا يكفي مجرد قولها باللسان، وكفار قريش يعرفون معناها، ولهذا امتنعوا من قولها، لا يقولها أحد حتى يسلم ويعبد الله، لأنه يعرف معناها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: كلمة أطلب منكم كلمة، إذا قلتوها بلغتم بها العرب ودارت لكم بها العجم. فقال أبو جهل: ما هي هذه الكلمة؟ لن أعطينك وعشرة أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فرفض ونكس على قديه وجعل ينفض يديه ويقول: جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. رفض يقول كذا، كيف يعرف معناها؟ لكن عباد القبور الآن يقولها وهو يقص حول القبور، لأنه لا يعرف معناها. يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها بأفعال، يقص حول القبر ويذبح له وينذر له ويقول لا إله إلا الله، لأنه لا يعرف معناها. حتى يجمع بعض الناس بعض الجهال يطوف حول يطوف الكعبة ويقول: يا رسول الله يا رسول الله. ما يفهم معنى، ما يعرف معنى التوحيد، ما يعرف معنى لا إله إلا الله. لكن كفار قريش يعرفون معنى. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد في بعض رسائله: فلا خير في رجل كفار قريش أعرف منهم معنى لا إله إلا الله، عباد القبور كثير منهم ما يعرف معنى لا إله إلا الله. فلذلك يقولها بلسانه ويقضى بأقاله. أما كفار قريش لا، ما يقول، ما يقولها إلا إله، يرفض أن يقول لأنه يعرف معناه. لكن عباد القبور اليوم يقولونها بألسنتهم ويقضونها بأفعالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها يعني معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. يعني تشتمل على شيء لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله سبحانه، لا إله هذا هو كفر بالطاغوت، البراءة من كل معبود سوى الله. كلمة توحيد مشتملة على كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت يقول لا إله، نفي لجميع أنواع العبادة إلا الله، إثبات نفي لجميع أنواع العبادة غير الله إلا الله، إثبات العبادة بجميع أنواعها لله. هذا معناها. ولهذا قال المؤلف: معناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا برية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه هو الحق. يعني هذا الأصل، وهو أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية والعبادة لا شك فيه، وأنه تضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا شك في هذا، ولا يتم إيمان أحد حتى يعلم هذا الأصل، أن الرسل بعثوا بتوحيد العبادة، وأنه يجب على كل إنسان أن يفرد الله بالعبادة وأن يتبرأ من الشرك وأهله، ولا يتم إيمان العبد ولا توحيده حتى يعلم هذا الأصل ويحقق ولا على ذلك على هذا الأصل. نأتي دور الأسئلة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم يا شيخ في من يعلق التمائم ويقول إن هذا أمر مختلف فيه ولا ينكر به على أحد، أفيدنا أفادكم الله، خاصة وقد انتشر بين المسلمين درس التمائم والاعتقاد أنها تدفع الضر عنهم أو عن أطفالهم أو تجلب لهم الرزق، وبعضهم قد يعلقها في سيارته.
تعليق التمائم من المحرمات الشركية، وتعليق التمائم هو أن يعلق في تميمة إما خيطا أو غيره، يعلقه في رقبته أو في أو يضعه في ساعده أو في عضده أو في رجله أو يضعه في سيارته. وقد أراني بعض الإخوان شيء من التمائم من الخيوط الآن وجدها مع بعض الناس، فتعليق التمائم من المحرمات الشركية. قال عليه الصلاة والسلام في هذه الصحيحة: إن الرقى والتمائم والسولة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وإذا علق التميمة يعتقد أنها تدفع الضر بنفسها أو تجلب الخير، فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام، نعوذ بالله، هذا مخرج عن ملة الإسلام. إذا اعتقد أن التميمة أو أن هذا الشرك هو الذي الناس يدفع الضر أو يجلب النفس، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية، ولا أحد يعتقد هذا من المسلمين. الحالة الثانية أن علق التميمة ويعتقد أنها سبب، والذي يدفع الضر ويجب نفسه هو الله، لكن هذه سبب، فهذا الشرك الأصل وهو سورة من الشرك الأكبر وليس السبب، فجعلها الله سببا. وإذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذا رخص به بعض أهل العلم، رخص في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية، قالوا لأنها أدعية وآيات من القرآن ينفع الله بها، وهي هذا عن بعض الصحابة وعن طائفة قليلة من العلم. وقول الثاني أهل العلم قول الجماهير المد، وأنها محرمة ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية الشرعية، لما فيها من تعلق القلب بغير الله، ولعموم الأحاديث والنصوص، فإن النصوص عامة ولم تخصص، قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمام وسيل الشرك، ولم يقل إلا التميمة إذا كانت في القرآن، بخلاف الرقى فإنه جاء ويخصصها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى فهلا في شركة، هذا تخصيص. أما التمام ما جاء ما يخصص بصوص عامة، ولأنها وسيلة إلى تعليق التميمة الشركية. لو أجزنا تعليق التميمة من غير القرآن من القرآن أو من أدعي السنين لكان وسيلة إلى تعليق التميمة من غير القرآن. وسد الذرائع، سد الذرائع معلوم يجب سد الذريعة، ولأنها وسيلة إلى امتهانها ودخول الحناء وقضاء الحاجة وهي عليه، وفي آيات من القرآن وهذا امتهان له. فلهذا الصواب الذي عليه الجماهير أنه لا يجب تعليق التميمة حتى ولو كانت من القرآن، لما فيه من تعلق القلب بغير الله وسدا للذريعة ولم يصف عامة ولم تخصص ولما فيها من، ولأنها تعليقها وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهو متلبس.
هذا يسأل ويقول ذكر شيخ الإسلام أن من الصوفية من هو معتدل ومن هو غالب، وذكر أن من الصوفية وأن من هناك صوفية من أهل السنة المتقدمين كالجنيد ونحوه ومنهم الغلاة والمتأخرين كالحلاج وابن عربي، ما رأيكم في هذا الكلام؟
نعم، الصوفية طبقات ليسوا على حال واحدة، هناك من الصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاشفات يدعون علم الغيب فهؤلاء مشركون، وكذلك من يدعو الناس إلى عبادته ويدعي أنه يستحق العبادة أو أنه يتصرف في الكون أو العمل أحد كفار. وهناك بعض الصوفية الذين يتعبدون ببعض البدع، هؤلاء مبتدئة بعض البدع ولكن لا يقعون في الشرك، لكن عندهم زهد وعند تعبدات وأذكار وأذكار أو أدعية أو أقوال مبتدعة، هؤلاء مبتدعة ما دام أنهم لم تصل هذه الأوراد والأدعية إلى الأمور الشركية، هؤلاء مبتدعة. وهناك بعض الصوفية الذين يسمون الصوفية وهم وليس عندهم أشياء من هذا، لكن عندهم بعض الزهد، يسميهم بعض الناس صوفية لما عندهم من الزهد والتقشف، ولكن ليس عندهم أمور منكرة. فالمقصود أن الصوفية طبقات، منهم كافر ومنهم مبتدع ومنهم من ليس مبتدعا.
هذا يقول فضيلة الشيخ إذا أعلن بالمنكر وتضرر منه الخاص والعام من المسلمين هل يثرب على من أعلن بالإنكار على المنابر من خلال وسائل الإعلام ليعلم الناس أن هذا الأمر منكر وحرام؟ وهل صح عن الصحابة والسلف أنهم أعلنوا بالإنكار على من أعلن المنكر؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا وجد منكر وأعلن فإنه يجب إنكاره، يجب إنكاره أولا باليد ثم باللسان ثم بالقلب، المراتب الثلاثة التي جاءت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإلا بسطع قلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يستطع إن كان تغييره باليد وجب أن يغير بيده، كما لو كان الإنسان مثل ولي الأمر أو الأمير أو السلطان ورجال الحسنة فيما قول لهم من الصلاحيات، والرجل في بيته إذا كان يستطيع، فإن عجز فإنه ينكر بلسانه. ومن الإنكار من الواجب يرفع به إذا كان هذا منكر يرفع به إلى ولاة الأمور، إذا أمكن أن يرفع به إلى ولاة الأمور يرفع به ولا يعلن للناس، فالمحتسب يرفع بهذا المنكر ويبلغ ولاة الأمور هذا المنكر حتى يزيله ويأمرنا بإزالته، هذا هو الواجب. وإذا كان يمكن إزالته باللسان فإن العلماء يبينون المنكر، يبينون ويعلمون للناس ويضبط الناس أن هذا منكر ولا يجوز لأحد أن يفعله. أما إذا كان يمكن إنكاره من قبل ولاة الأمور فإنه يرفع به إلى ولاة الأمور من قبل أهل الاختصاص، إذا كان نصيحة أمر يتعلق بولاة الأمور أو لا يستطيع إنكاره إلا ولاة الأمور فإن أهل الحسبة وأهل العلم يبلغون ولاة الأمور. وإذا كان المنكر لا يستطيع الإنكار لا بل لا بجد ولا باللسان، بحيث أنه لو أنكر باللسان فإنه يحصل عليه ضرر محقق في بدنه أو أهله أو ماله، فإنه ينكر بالقلب في معنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على وجهه ولا يجالس أهله ويقوم من هذا المكان الذي يفعل فيه.
يقول فضيلة الشيخ، هل زماننا هذا هو زمن الفتن؟ وما هو صوت لنا وما أسباب الثبات في أوقات الفتن؟
نعم، لا شك أنه في آخر الزمان تذكر فتن، وهذا الزمان فيه فتن الآن، فتن كثيرة الآن، الشبهات التي يثيرها أعداء الله والتي تنشر في وسائل الإعلام وفي غيرها، شبهات تلبيس الحق بالباطل، فلا شك أن هذا الفتن كثيرة متلاحقة منتشرة، ولا سيما العالم الآن كأنه قرة واحدة الآن، وسائل الإعلام والقنوات الآن الفضائية يبث فيها وتدخل يبث فيها كل شيء، وتدخل على الإنسان وفي قعر بيته فيها المكرات الشركية، دعوة إلى الوثنية والدعوة اليهودية والدعوة النصرانية، كل القنوات الآن كلها مفتوحة أمام الناس، ففتن حتى يلتبس الحق على بعض الناس ويلتبس الحق بالباطل، والوسيلة للخروج من هذه الفتن هو تسلح بسلاح العلم الشرعي، تفقه الإنسان وتبصر في دينه حتى يعبد ربه على بصيره، وحتى لا يقع في المنكر، حتى ينكر المنكر، ولا سيما مع المنكرات الشركية، يقبل على العلم والعبادة. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج الفتن. المشروع للمسلم في الفتن أن يقبل على العلم الشرعي ويتفقه ويتبصر في دينه حتى عبد الله على بصيره، وحتى لا يقع في الشركيات والمحرمات والمنكرات، حتى يستطيع انكارها ويقبل على العباده، يقبل على العلم وعلى العباده، هذا هو المخرج. نعم.
هذا يسال ويقول: ما رايكم في من يتهم مؤلف الامام الصنعاني انه بقيت عنده بقايا من مذهب الزيدي، خاصة ما يتعلق بالدم لمعاوية رضي الله عنه؟ وهذا أيضا سؤال تابع له، يقول: قد ذكرت أحسن الله إليك عن إقراء سرر الصنعاني أنه سلفي، فعلى ماذا يحمل إراده لأقوال الهادوية والزيدية في شبر السلام مع أنهم ممن لا يعتد بهم؟
هذا أول القول في معاوية، ما رأيت أنه كلام في معاوية في دم معاوية، ولكن لو وجد له كلام في معاوية فهذا يكون شيء يسير، شيء غلق فيه، لا يأخذ معتقد السلف الصالح. وأما نقله للهادوية وغيرهم طائفة موجودون هناك في اليمن، فهو يذكر قولهم في المسائل الفقهية، ولا والظاهر أن بدعتهم يعني بدعة خفيفة لا تصل إلى درجة الكفر، فليسوا كفارا، وإنما هم مؤمنون كغيرهم مثل المعتزلة والأشاعرة، لهم أقوال تنقل ينقلها العلماء وحذرنا منها. كذلك الآن الهدوية إذا نقل مذهبهم كان في المسائل الفرعية سهل، أما في المسائل الاعتقادية فلابد أن ينبه على خطأ فيها.
هل يجوز تفسير لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق؟
تفسير لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مسألة إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق، هذا عندنا جماعة التبليغ يقول معنا لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح. الفاسد ليس هناك اليقين الفاسد، هذا عند مشرك، ولا يجب أن يكون كل واحد عنده يقين فاسد. نعم، هذا مشرك، نعم يجب أن يخرج اليقين الفاسد ويعتقد اليقين الحق، مع أنه يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد أن العبادة حق الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويتبرأ من دينه الأول الشرك الذي كان عليه الوثنية والنصرانية هذا لا شك أنه فاسد، وقد يتيقن بهذا بعض المشركين وقد لا يتيقن، بعضهم يكون عنده شك ما عنده يقين، ليس كل مشرك عنده يقين، بعض النصارى عنده شك في دينه ما عنده يقين، هذا ليس على إطلاق، وذي إخراج اليقين فاسد ما هو صحيح، ليس كل المشركين عندهم يقين فاسد، بعض المشركين عندهم شك، عندهم شك ليس بيقين، وبعضهم عنده يقين فاسد. فلا الذي يجب على المسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة، أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، ويتبرأ من الشرك وأهله، فإذا كان على الشرك فإن عليه أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد الاعتقاد الحق، هو استحقاق الله للعباد وأن الله هو مستحق العباد وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويتبرأ من دينه السابق الذي كان عليه سواء كان يقين أو شك.
ما رأيكم في قول محقق الكتاب واجب الوجود؟ وهل يصح إطلاق هذا اللفظ على الله لغير حاجة أو عند الثناء عليه؟
نعم، الله تعالى واجب الوجود إذا يعتقد، هذا خبر على فين واجب الوجود ذاته، وهذا معنى قوله هو الأول الذي تقبله الشيء هو الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد، فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، لم يوجده أحد ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع، كما قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بخلاف المخلوق فإنه موجود بإيجاد الله له، المخلوق موجود بإيجاد الله له، أما الله تعالى لم يجده فهو واجب الوجود لله، هو الأحد الفرد الصمد ليس له فرع ولا أصل، ليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى، هذا خبر عن الله.
وما الفرق بين واجب الوجود ومنكر الوجود؟
واجب الوجود بذاته هو هذا خبر، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي هو الأول ليس قبله شيء، تمسكه عدم ولا يلحقه عدم، أما الممكن هو المخلوق الذي يجوز عليه الوجود والعدم، وإن وجده الله وجد وإن لم يجده الله صار معدوم، هذا وصف المخلوق، ممكن وجود ممكن يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، الله تعالى يخلق ما يشاء باختياره، خلق والرزق والإماتة والإحياء كل هذه من أفعال الرب سبحانه وتعالى، فمن خلقه الله وأوجده فهو يوجد، فهو ممكن وجود ويجوز عليه العدم، ممكن وجود ليس واجب، هذا معنى ممكن وجود، يجوز عليه الوجود والعدم، فمن أوجده الله يجوز عليه العدم، يفنيه الله ويميته، ليس واجب الوجود، واجب الوجود هذا خبر، هذا هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فهو ممكن وجود يجوز عليه الوجود والعدم.
هذا السؤال الأخير يقول قال المؤلف رحمه الله ولا يتكلون إلا عليه، فما رأيكم في هذه العبارة؟ فلو قال ولا يتوكلون إلا عليه، وما هو الفرق بين التوكل والاتكال؟
يعني هو أما رجل يقول لا يتوكل عليه ولا يتكلون، يحتمل العبارة فيها خلل وأنه ولا يتوكلون يتكلون ما يتوكلون، اتكال أو تخمين التوكل ما يتوكل، فالتوكل هو الاعتماد بالقلب وتفويض الأمر إلى الله، والتوكل يشمل أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب النافعة، تفعل الأسباب المشروعة والجائزة ثم بعد ذلك تفوض الأمر إلى الله في حصول النتيجة، قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله، يعني يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله في حصول النتيجة مع فعل الأسباب، ليس معنى التوكل أن تهمل الأسباب، لا، أمرك الله بفعل الأسباب، تطلب الرزق، تبيع، تشتري، تحرث، تزرع، تطلب الرزق، تكون بيد الصنعة، تكون نجار، حداد، حراس، تكون مثلا بيدك صنعة من الصناعة الجديدة، تكون بناء، تكون بلاط، مبلط، تكون دحان، هكذا هذه أسباب تفعلها ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة في حصول الرزق، كالطير تغدو في المعصم وتروح البطانة تفعل أسباب، قال عليه الصلاة والسلام أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح البطانة، تغدو خماصا يعني تذهب في أول النهار ضابرة البطون جائعة وتروح في في وقت الرواح المجيء فقد انفلعت فطورها طلقها الله، لكن ما جلست في أوكارها، هل جلست في أوكارها ولا سعت؟ سعت، فذلك أن تسعى تطلب الرزق الأسباب ثم تعتمد على الله تحسن النتيجة. وكذلك أيضا في العمل الصالح، تعمل الصالح تجتهد في توحيد الله وتنصر الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، ثم تتوكل على الله في حصول الثواب وفي الحصول على مرضات الله تعالى ودخول جنته، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا السبب، دخول الجنة برحمة الله، والعمل سبب. المقصود ان التوكل يشمل الامرين، فعل الاسباب ثم تفويض الامر الله في تسهيل النتيجة. وفق الله جميع طاعته، صدق الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى اله
وصحبه. الاخوة نريد ننبه الى امر مهم وهو التأكيد على مواعيد الدروس. بالنسبة لدرس الفجر سوف يكون بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، لأن الشيخ يصلي في مسجده ثم يأتي، وهو الشيخ يوسف السعيد يشرح اعتقاد الإمام أحمد. الدرس الآخر تغير من بعد صلاة العصر مباشرة إلى سوف يبدأ الساعة الخامسة ونصف عصر إلى صلاة المغرب. درس الشيخ عبد العزيز الراجي كما هو بعد صلاة المغرب بإذن الله. جزاكم الله خير.
الأصل الثاني، الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. وكل رسول أول ما يقرأ به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
نعم، هذا الأصل الثاني، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. نعم، هذا أصل مجمع عليه، أن الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا أمر أصل مجمع عليه، والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة بادئ بدء، كما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقر به جميع الطوائف الأمم إلا من شد. هناك من شد، لا عبرة من شد، مثل الدهريون الذين يقول لا يهلكنا إلا الدهر، مثل الشيوعية الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، ومثل الطبائعيون الذين يؤمنون بالطبيعة ومن يقول بالصدفة. هؤلاء شذوا من مجموعة طوائف البشرية، وإلا جميع طوائف البشر كلهم يقولون بتوحيد الربوبية إلا من شذ، هؤلاء شذوا. والنزاع بين الرسل وأممهم في توحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أن رسل الله وأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العباد. وكل رسول أول ما يقرأ به يسمع قومه أو تعبدوا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. يقول المؤلف: هذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأجلها قام سوق الجهاد وخلقت الجنة والنار وقسم الناس إلى شقي وسعيد. ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معناها. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. الرسل دعوا الأمم إلى اعتقاد معناها ومعناها إفراد الله بالعباد والبراءة من الشرك وأهله، هذا معناها، ولا يكفي مجرد قولها باللسان. وكفار قريش يعرفون معناها، ولهذا امتنعوا من قولها، لا يقولها أحد حتى يسلم ويعبد الله، لأنه يعرف معناها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش كلمة، أطلب منكم كلمة إذا قلتوها بلغتم بها العرب ودارت لكم بها العجم، فقال أبو جهل ما هي هذه الكلمة؟ لن أعطيتك هو عشرة أمثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فرفض ونكس على قديه وجعل ينفض يديه ويقول جعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. رفض يقول كذا يعرف معناها، لكن عباد القبور الآن يقولها وهو يقول سبحان القبور لأنه لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله وهو ينقضها بأفعال، يقول حول القبر ويذبح له وينذر له ويقول لا إله إلا الله لأنه لا يعرف معناها. حتى يوجد بعض الناس بعض الجهال يطوف حول يطوف الكعبة ويقول يا رسول الله يا رسول الله، ما يفهم معناه، ما يعرف معنى التوحيد، ما يعرف معنى لا إله إلا الله. لكن كفار قريش يعرفون معناه، ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد في بعض الرسائل: فلا خير في رجل كفار قريش أعرف منهم معنى لا إله إلا الله، عباد القبور كثير منهم ما يعرف معنى لا إله إلا الله، فلذلك يقولها بلسانه ويقضها بأفعاله. أما كفار قريش لا، ما يقول، ما يقولها إلا إله، يرفض أن يقول لأنه يعرف معناه. لكن عباد القبور اليوم يقولونها بألسنتهم ويقولونها بأفعالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها يعني معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، يعني تشتمل على شيء لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله أسمعه، لا إله هذا هو كفر بالطاغوت، البراءة بكل معبود سوى الله. كلمة توحيد مشتملة على كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر بالطاغوت يقول لا إله، نفي لجميع أنواع العبادة إلا الله، إثبات نفي لجميع أنواع العبادة غير الله إلا الله، إثبات العبادة بجميع أنواعها لله، هذا معناها. ولهذا قال المؤلف: معناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا برية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه هو الحق، يعني هذا الأصل، وهو أن الرسل بعثوا بالدعوة إلى توحيد الإلهية والعبادة لا شك فيه، وأنه تضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله لا شك في هذا، ولا يتم إيمان أحد حتى يعلم هذا الأصل، أن الرسل بعثوا بتوحيد العبادة، وأنه يجب على كل إنسان أن يفرد الله بالعبادة وأن يتبرأ من الشرك وأهله، ولا يتم إيمان العبد ولا توحيده حتى يعلم هذا الأصل ويحقق، ولا على ذكر على هذا الأصل. يأتي دور الأسئلة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علم النافع والعمل الصالح وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم يا شيخ في من يعلق التمائم ويقول إن هذا أمر مختلف فيه ولا ينكر به على أحد، أفيدنا أفادكم الله، خاصة وقد انتشر بين المسلمين درس التمائم والاعتقاد أنها تدفع الضر عنهم أو عن أطفالهم أو تجد لهم الرزق، وبعضهم قد يعلقها في سيارته.
تعليق التمائم من المحرمات الشركية، وتعليق التمائم هو أن يعلق في تميمة إما خيطا أو غيره، يعلقه في رقبته أو في أو يضعه في ساعده أو في عضده أو في رجله أو يضعه في سيارته. وقد أراني بعض الإخوان شيء من التمائم من الخيوط الآن وجدها مع بعض الناس، فتعليق التمائم من المحرمات الشركية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرقى والتمائم والسيلة في الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وإذا علق التميمة يعتقد أنها تدفع الضر بنفسها أو تجلب الخير، فهذا الشرك الأكبر مخرج عن ملة الإسلام، نعوذ بالله، هذا مخرج عن ملة الإسلام. إذا اعتقد أن التميمة أو أن هذا الشرك هو الذي الناس يدفع الضر أو يجب النفع، هذا شرك أكبر، شرك في الربوبية، ولا أحد يعتقد هذا من المسلمين. الحالة الثانية أن يعلق التميمة ويعتقد أنها سبب، والذي يدفع الضر ويجب النفع هو الله، لكن هذه سبب، هذا الشرك الأصل ووسيلة من الشرك الأكبر وليس السبب، فجعلها الله سببا. وإذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية الشرعية هذا رخص به بعض أهل العلم، رخص في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن أو من الأدعية الشرعية، قالوا لأنها أدعية وآيات من القرآن ينفع الله بها، هو هذا عن بعض الصحابة وعن طائفة قليلة من العلم. وقول الثاني أهل العلم قول الجماهير أمد وأنها محرمة ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية الشرعية، لما فيها من تعلق القلب بغير الله، ولعموم الأحاديث والنصوص، فإن النصوص عامة بس ولم تخصص، قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمام وسوى الشرك، ولم يقل إلا التميمة هي كانت من القرآن، بخلاف الرقى فإنه جامع يخصصها، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى فهذا في شركة، هذا تخصيص، أما التمائم ما جاء ما يخصص، النصوص عامة، ولأنها وسيلة إلى تعليق التميمة الشركية. لو أجزنا تعليق التميمة من غير القرآن من القرآن أو من أدعية الشرعية لكان وسيلة إلى تعليق التميمة من غير القرآن، وسد الذرائع، سد الذرائع معلوم يجب سد الذريعة، ولأنها وسيلة إلى امتهانها ودخول الحناك وقضاء الحاجة وهي عليه وفي آيات من القرآن، وهذا امتهان له. فلهذا الصواب الذي عليه الجماهير أنه لا يجب تعليق التميمة حتى ولو كانت من القرآن، لما فيه من تعلق القلب بغير الله وسدا للذريعة ولم تصف عامة ولم تخصص، ولما فيها من ولأنها تعليقها وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهو متلبس.
هذا يسأل ويقول ذكر شيخ الإسلام أن من الصوفية من هو معتدل ومن هو غالي، وذكر أن من الصوفية وأن من هناك صوفية من أهل السنة المتقدمين كالجنيد ونحوه، ومنهم الغلاة والمتأخرين كالحلاج وابن عربي، ما رأيكم في هذا الكلام؟
نعم، الصوفية طبقات ليسوا على حال واحدة، هناك من الصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاشفات، يدعون علم الغيب، فهؤلاء مشركون، وكذلك من يدعو الناس إلى عبادته ويدعي أنه يستحق العبادة أو أنه يتصرف في الكون، هؤلاء ملاحدة كفار. وهناك بعض الصوفية الذين يتعبدون ببعض البدع، هؤلاء مبتدئة بعض البدع، ولكن لا يقعون في الشرك، لكن عندهم زهد وعندهم تعبدات وأذكار وأذكار أو أدعية أو أقوال مبتدعة، هؤلاء مبتدعة ما دام أنهم لم تصل هذه الأوراد والأدعية إلى الأمور الشركية، هؤلاء مبتدعة. وهناك بعض الصوفية الذين يسمون الصوفية وهم وليس عندهم أشياء من هذا، لكن عندهم بعض الزهد، يسميهم بعض الناس صوفية لما عندهم من الزهد والتقشف، ولكن ليس عندهم أمور منكرة. فالمقصود أن الصوفية طبقات، منهم كافر ومنهم مبتدع ومنهم من ليس مبتدعا.
هذا يقول فضيلة الشيخ، إذا أعلن بالمنكر وتبرر منه الخاص والعام والمسلمين، هل يثرب على من أعلن بالإنكار على المنابر من خلال وسائل الإعلام ليعلم الناس أن هذا الأمر منكر وحرام؟ وهل صح عن الصحابة والسلف أنهم أعلنوا بالإنكار على من أعلن المنكر؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا وجد منكر وأعلن فإنه يجب إنكاره، يجب إنكاره أولا باليد ثم باللسان ثم بالقلب، على المراتب الثلاث التي جاءت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يستطع إنكار تغييره باليد وجب أن يغيره بيده، كما لو كان الإنسان كمثل ولي الأمر أو الأمير أو السلطان ورجال حصة فيما قيل لهم من الصلاحيات، والرجل في بيته إذا كان يستطيع، فإن عجز فإنه ينفذ بلسانه. ومن الإنكار من الواجب يرفع به إذا كان هذا منكر، يرفع به إلى ولاة الأمور إذا أمكن أن يرفع به إلى ولاة الأمور، يرفع به ولا يعلن للناس. فالمحتسب يرفع بهذا المنكر ويبلغ ولاة الأمور هذا المنكر حتى يزيله ويأمر بإزالته، هذا هو الواجب. وإذا كان يمكن إزالته باللسان فإن العلماء يبينون المنكر، يبينون ويعلمون للناس ويبطن الناس أن هذا منكر ولا يجوز لأحد أن يفعله. أما إذا كان يمكن إنكاره من قبل ولاة الأمور فإنه يرفع به إلى ولاة الأمور من قبل أهل الاختصاص، إذا كان نصيحة أمر يتعلق بولاة الأمور أو لا يستطيع إنكاره إلا ولاة الأمور، فإن أهل الحسبة وأهل العلم يبلغون ولاة الأمور. وإذا كان المنكر لا يستطيع إنكاره لا باليد ولا باللسان، بحيث أنه لو أنكر باللسان فإنه يحصل عليه ضرر محقق في بدنه أو أهله أو ماله، فإنه ينكره بالقلب بمعنى أنه يكره هذا المنكر وتظهر علامات الإنكار على وجهه ولا يجالس أهله ويقوم من هذا المكان الذي يفعل فيه.
يقول فضيلة الشيخ: هل زماننا هذا هو زمن الفتن؟ وما وصلت لنا وما أسباب الثبات في أوقات الفتن؟
لا شك أنه في آخر الزمان تذكر الفتن، وهذا الزمان فيه فتن الآن، فتن كثيرة الآن، الشبهات التي يثيرها أعداء الله والتي تنشر في وسائل الإعلام وفي غيرها، شبهات تلبيس الحق بالباطل، فلا شك أن هذا الفتن كثيرة متلاحقة منتشرة، ولا سيما العالم الآن كأنه قرة واحدة الآن، وسائل الإعلام والقنوات الآن الفضائية يبث فيها كل شيء، وتدخل على الإنسان وفي قعر بيته فيها المنكرات الشركية، دعوة إلى الوثنية والدعوة اليهودية والدعوة النصرانية، كل القنوات الآن كلها مفتوحة أمام الناس. ففتن حتى يلتبس الحق على بعض الناس، يلتبس الحق بالباطل، والوسيلة والخروج من هذه الفتن هو تسلح بسلاح العلم الشرعي، تفقه الإنسان وتبصر في دينه حتى يعبد ربه على بصيرة، وحتى لا يقع في المنكر، حتى ينكر المنكر، ولا سيما مع المنكرات الشركية، يقبل على العلم والعبادة. ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، الهرج الفتن. المشروع للمسلم في الفتن أن يقبل على العلم الشرعي ويتفقه ويتبصر في دينه حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يقع في الشركيات والمحرمات والمنكرات، حتى يستطيع إنكارها ويقبل على العبادة، يقبل على العلم وعلى العبادة، هذا هو المقصود. نعم.
هذا يسأل ويقول: ما رأيكم في من يتهم مؤلف الإمام الصنعاني أنه بقيت عنده بقايا من مذهب الزيدي، خاصة ما يتعلق بالدم لمعاوية رضي الله عنه؟ وهذا أيضا سؤال تابع له، يقول: قد ذكرت أحسن الله إليك عن إقراء سرير الصنعاني أنه سلفي، فعلى ماذا يحمل إراده لأقوال الهادوية والزيدية في شهور السلام، مع أنهم ممن لا يعتد بهم؟
هذا أول القول في معاوية، ما رأيت أنه كلام في معاوية في دم معاوية، ولكن لو وجد له كلام في معاوية فهذا يكون شيء يسير، شيء غلط فيه، لا يأخذ معتقد السلف الصالح. وأما نقله للهادوية وغيرهم طائفة موجودون هناك في اليمن، فهو يذكر قولهم في المسائل الفقهية، ولا والظاهر أن بدعتهم يعني بدعة في بدعة خفيفة لا تصل إلى درجة الكفر، فليسوا كفارا، وإنما هم مؤمنون كغير منهم المعتزلة والأشاعرة، لهم أقوال تنقل ينقلها العلماء ويحذرون منها. كذلك الآن الهدوية إذا نقل مذهبهم كان في المسائل الفرعية سهل، أما في المسائل الاعتقادية فلا بد ينبه على خطر فيها.
هل يجوز تفسير لا إله إلا الله بإخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصادق؟
تفسير لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، مسألة إخراج اليقين الفاسد وإخراج وإدخال اليقين الصادق، هذا عند جماعة التبليغ يقول معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح. الفاسد ليس هناك اليقين الفاسد، هذا عند المشرك، عند المشرك، ولا يجب أن يكون كل واحد عنده يقين فاسد. نعم هذا المشرك، نعم يجب أن يخرج اليقين الفاسد ويعتقد اليقين الحق، مع أنه يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد أن العبادة حق الله وأنه لا معبود بحقه إلا الله، ويتبرأ من دينه الأول الشرك الذي كان عليه الوثنية والنصرانية، هذا لا شك أنه فاسد، وقد يتيقن بهذا بعض المشركين وقد لا يتيقن، بعضهم يكون عنده شك ما عنده يقين، ليس كل مشرك عنده يقين، بعض النصارى عندهم شك في دينه ما عندهم يقين، هذا ليس على الإطلاق، وإخراج اليقين فاسد ما هو صحيح، ليس كل المشركين عندهم يقين فاسد، بعض المشركين عندهم شك، عندهم شك ليس بيقين، وبعضهم عنده يقين فاسد. فلا الذي يجب على المسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة، أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، ويتبرأ من الشرك وأهله، فإذا كان على الشرك فإن عليه أن يتبرأ من الشرك وأهله ويعتقد الاعتقاد الحق، هو استحقاق الله للعباد وأن الله هو مستحق العباد وأنه لا معبود بحق إلا الله، ويتبرأ من دينه السابق الذي كان عليه سواء كان يقين أو شك.
ما رأيكم في قول محقق الكتاب واجب الوجود؟ وهل يصح إطلاق هذا اللفظ على الله لغير حاجة أو عند الثناء عليه؟
نعم الله تعالى واجب الوجود إلى ذاته، هذا خبر على فين واجب الوجود إلى ذاته، وهذا معنى قوله هو الأول الذي تقبله الشيء هو الأحد، قل هو الله أحد الله الصمد، فهو واجب الوجود إلى ذاته سبحانه وتعالى، لم يجده أحد ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع من شيء، ليس له أصل ولا فرع كما قال الله تعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بخلاف المخلوق فإنه موجود بإيجاد الله له، المخلوق موجود بإيجاد الله له، أما الله تعالى لم يجده فهو واجب الوجود لله، فهو الأحد الخلق الصمد ليس له فرع ولا أصل، ليس له ولد ولا والد سبحانه وتعالى، هذا خبر عن الله.
وما الفرق بين واجب الوجود ومنكر الوجود؟
واجب الوجود بذاته هو هذا خبر، هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي هو الأول ليس قبله شيء، تمسكه عدم ولا يلحقه عدم، أما الممكن هو المخلوق الذي يجوز عليه الوجود والعدم، وإن وجده الله وجد وإن لم يجده الله صار معدوم، هذا وصف المخلوق ممكن وجود، ممكن يعني يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد، الله تعالى يخلق ما يشاء باختياره، خلق والرزق والإماتة والإحياء كل هذه من أفعال الرب سبحانه وتعالى، فمن خلقه الله وأوجده فهو يوجد، فهو ممكن وجود ويجوز عليه العدم، ممكن وجود ليس واجب، هذا معنى ممكن وجود، يجوز عليه الوجود والعدم، فمن أوجده الله يجوز عليه العدم، يفنيه الله ويميته، ليس واجب الوجود، واجب الوجود هذا خبر، هذا هو الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فهو ممكن وجود يجوز عليه الوجود والعدم.
هذا السؤال الأخير يقول قال المؤلف رحمه الله ولا يتكلون إلا عليه، فما رأيكم في هذه العبارة؟ فلو قال ولا يتوكلون إلا عليه، وما هو الفرق بين التوكل والاتكال؟
يعني هو أما رجل يقول لا يتوكل عليه ولا يتكلون، يحتمل العبارة فيها خلل وأنه ولا يتوكلون، يتكلون ما يتوكلون، اتكال أو تخمين التوكل ما يتوكل، التوكل هو الاعتماد، الاعتماد بالقلب وتفويض الأمر إلى الله، والتوكل يشمل أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب النافعة، تفعل الأسباب المشروعة والجائزة، ثم بعد ذلك تفوض الأمر إلى الله في حصول النتيجة. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا يتوكل إلا على الله، يعني يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله في حصول النتيجة مع فعل الأسباب، ليس معنى التوكل أن تهمل الأسباب، لا، أمرك الله بفعل الأسباب، تطلب الرزق، تبيع، تشتري، تحرث، تزرع، تطلب الرزق، تكون بيدك صنعة، تكون نجار، حداد، حراس، تكون مثلا بيدك صنعة من الصناعات الجديدة، تكون بناء، تكون بلاط، مبلط، تكون دحان، هكذا. هذه أسباب تفعلها ثم تتوكل على الله في حصول النتيجة، في حصول الرزق. كالطير تغدو في المعصم وتروح البطانة، تفعل أسباب. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح البطانة. تغدو خماصا يعني تذهب في أول النهار ضابرة البطون جائعة، وتروح في وقت الروح المجيء فقد انفلعت بطونها، رزقها الله، لكن ما جلست في أوكارها، هل جلست في أوكارها ولا سعت؟ سعت، فذلك أن تسعى تطلب الرزق الأسباب ثم تعتمد على الله في حصول النتيجة. وكذلك أيضا في العمل الصالح، تعمل الصالح وتجتهد في توحيد الله وحفظ الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، ثم تتوكل على الله في حصول الثواب وفي الحصول على مرضاة الله تعالى ودخول جنته، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا السبب، دخول الجنة برحمة الله، والعمل سبب. المقصود ان التوكل يشمل الامرين، فعل الاسباب ثم تفويض الامر الى الله لتحصيل النتيجة. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وعلى اله
وصحبه. الاخوة، نريد ننبه الى امرين، والى امر مهم وهو التأكيد على مواعيد الدروس. بالنسبة لدرس الفجر سوف يكون بعد صلاة الفجر بنصف ساعة، لان الشيخ يصلي في مسجده ثم يأتي، وهو الشيخ يوسف السعيد بشرح اعتقاد الإمام أحمد. الدرس الآخر تغير من بعد صلاة العصر مباشرة إلى سوف يبدأ الساعة الخامسة والنصف عصرا إلى صلاة المغرب. درس الشيخ عبد العزيز الراجي كما هو بعد صلاة المغرب بإذن الله. جزاكم الله خير.